أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نتكلم بمناسبة استشهاد سيدة نساء العالمين عليه السلام عن مظلوميتها، فعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهادها. في التفاعل مع خط المظلومين نحتاج إلى الجانب العاطفي والجانب الفكري، كما أنه نتفاعل مع مظلومية المظلومين بالعاطفة، فتجري عندنا الدموع على مصيبة الإمام الحسين عليه السلام وعلى مصائب أهل البيت عليهم السلام. كذلك نحتاج إلى الخلفية الفكرية في التعامل مع مصائبهم، مع الرزايا التي جرت عليهم. فهناك خطان: خط الظلم وخط المظلومية. نعم، الناحية العاطفية نحتاجها، وكذلك نحتاج الناحية الفكرية. لابد أنه عند المؤمن هذان الجانبان، كأنه الإنسان يحتاج في حياته حتى يتفاعل مع الأحداث إلى الجانب العاطفي، لكن لا يكون خاليا عن الجانب الفكري، حتى يعرف لماذا يبكي، هذه الدموع لماذا تخرج منه عندما يسمع مثلا مصيبة الزهراء عليه السلام أو مصيبة الإمام الحسين عليه السلام. هناك علاقة متبادلة بين الفكر والعاطفة. الإنسان أولا حتى يبكي لابد أن يفهم لماذا يبكي، يعني هذه الدموع لماذا يريد أن يجريها على الزهراء عليه السلام وعلى الإمام الحسين عليه السلام. فإذا الجانب الفكري سوف ينمي الجانب العاطفي عندهم، وكذلك الجانب العاطفي سوف ينمي الجانب الفكري عندهم. فهناك علاقة متبادلة بين الفكر والعاطفة، والإنسان من خلال هذه العلاقة المتبادلة كل منهما يؤثر في تقوية الجانب الآخر. فإذا صار عند الإنسان في كيفية التفاعل مع مصائب أهل البيت عليهم السلام هذان الجانبان، نعم يستطيع الآن يتكامل في حياته، يحصل على التكامل ويسير تدريجيا في طريق التكامل. أما إذا كانت الدموع لوحدها وكذلك الجانب الفكري لوحده، يقول الإنسان ممكن يكون عند الجانب الفكري لكن ما تجري الدمع عنده، كما البعض ينظر إلى مثل الخطيب ما يتجري عند الدموع، قد يكون أصلا هذا مفتقد للجانب الفكري والجانب العاطفي. إذن هو الإنسان لابد أن يعرف لماذا يبكي، بعد ذلك حينما تنزل هذه الدموع مرتبطة بهذا الجانب الفكري، لأن الأئمة عليهم السلام لا يريدون فقط منا إجراء الدموع بعد ذلك ينتهي كل شيء. هذه الدمعة لابد أن تؤثر في الإنسان بحيث تغير الإنسان، وهذا التأثير يكون أولا على الجانب الفكري عند الإنسان، فيبكي من أجل أن يتغير. هذا التغير أولا جانب فكري، بعد ذلك يجري الإنسان عملية التغيير في نفسه، مو مجرد أنه يبكي وبعد دقيقة يضحك. تلاحظون البعض الآن يلطم، بمجرد ما ينتهي من اللطم يضحك مع صاحبه. هذا البكاء واللطم على شنو كان؟ لو لابد أن التأثير يستمر، لأن هذا فقط ينظر إلى العاطفة بدون الفكر. وقد بعض الناس عندهم الجانب الفكري لكن لا تجري الدموع عنده، لأنه عنده فكر بدون عاطفة. إذا لابد أن نجمع بين العاطفة والفكر، وهناك تأثير متبادل بينهما حتى الإنسان يستطيع أن يتكامل من مصائب أهل البيت عليهم السلام. هذان الخطان، خط الظلم وخط المظلومية، أو خط الظالمين وخط المظلومين، ممتدان من زمان آدم عليه السلام، من زمان آدم عليه السلام مستمر أو يستمران إلى ظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. منذ خلق آدم عليه السلام إلى يومنا هذا هناك ظلم مستمر، فهذا الظلم أو خط الظلم المتمثل بخط الشيطان في عصر آدم، كان الشيطان هو الممثل الأعلى لمثل هذا الخط، خط الظلم. فهذا إبليس الرجيم الملعون الذي وسوس لآدم عليه السلام وأخرجه من تلك الجنينة الأرضية التي كانت على ربوة على مرتفع، وأهبطه الله منها إلى الأرض. يقول تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فإذا عندما يقول الله عز وجل اهبطوا، يعني كانوا في مكان مرتفع ونزلوا. كذلك في الآية الأخرى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن هناك هدى موجود، خط الهدى، وهناك خط الضلال الممتد من آدم عليه السلام وإلى ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد ذلك انتقل إلى قابيل وهابيل، هذا الخط الظلم الذي كان متمثلا بقابيل وخط الهدى الذي كان متمثلا بهابيل، فقتل قابيل هابيل. يقول تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فعندنا خط التقوى مع خط الهدى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فإذا خط الظلم موجود من ذاك الوقت. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فإذا خط الهدى مع خط الضلال، خط الظلم مع خط المظلومية، هذا الممتد من زمان آدم عليه السلام. هذا الخط استمر مع باقي الأنبياء عليهم السلام. نجد أن كل نبي من الأنبياء هناك من يقف في قباله من الظالمين، هناك من يواجهه من الظالمين. وراجعوا قصص القرآن الكريم مع النبي والذي يقف في مقابل النبي من الظالمين، ويحاول هذا الذي يقف في قبال النبي أن يطمس خط الهدى ويحيي خط الضلال أو يحيي خط الظلم ويقضي على خط المظلومية، بأن المظلومين لا يكون لهم صوت، فتدريجيا يحاول خط الضلال أن ينبه. هذه الخلفية الفكرية نحتاجها في التعامل مع المظلومية بشكل عام. مظلومية أهل البيت عليهم السلام ليست حكرا عليهم، اللي قلنا ممتد من زمان آدم عليه السلام. لو نراجع سيرة الأنبياء عليهم السلام، سيرة الصالحين عبر التاريخ، نجد أن هناك ظلما واقعا عليهم. ما في شك أنه كل إنسان صالح هناك من يقف في قباله، الإنسان الصالح دائما هناك من يظلمه، هذا الإنسان الظالم ينتصر. قصص الأنبياء راجعوها. لو نراجع سيرة الأنبياء عليهم السلام نجد أن هناك حربا سجالا بين الطرفين، بين خط الهدى وخط الضلال، خط الظلم مع خط المظلومية. نجد أحيانا أن خط الهدى هو المنتصر، لكن انتصار خط الهدى تكون لمدة قصيرة مؤقتة، كما مر في قصص الأنبياء سيرة الأئمة عليه السلام. غالبا خط الضلال هو المنتصر، لأنه لحد الآن لم يحل الوقت لانتصار خط الهدى بالتمام على خط الضلال. هذا الخط سينتصر في الجولة الأخيرة على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بمساعدة الأنصار والأعوان الذين ينتصر بهم الإمام في الحرب الأخيرة مع خط الظلم، بحيث أنه يقضي على خط الظلم. في بعض الروايات أنه يأخذ إبليس فيذبحه، أنه يقضي على حتى الممثل الرئيسي لخط الظلم. حينما نراجع سيرة أهل البيت عليهم السلام نرى أن الظلم كان واقعا عليهم بدءا بالنبي صلى الله عليه وآله، وفقط أنه بعد زمان النبي. النبي صلى الله عليه وآله خلال حياته عانى كثيرا من طبقة المنافقين، المنافقون الذين يمثلون خط الضلال وخط الظلم. توفى النبي صلى الله عليه وآله ونجد أنه كان مسجن، ومن كان يفترض فيه الإسلام سارعوا إلى اغتصاب الخلافة من أمير المؤمنين عليه السلام. هاي بديهية عندنا، ما تحتاج إلى دليل. هذا الظلم الذي وقع على النبي صلى الله عليه وآله ممن دعاهم إلى الإسلام، مما يفترض فيهم الإسلام أو على الأقل ظاهرهم الإسلام، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله مباشرة يترك النبي بلا تقصير ولا تكفين، ويسرعون لاغتصاب الخلافة من أمير المؤمنين عليه السلام، وكأن الخلافة كرة يتقاذفها ويتلقفها الناس، كما قال أبو سفيان تلقفوها تلقف الكرة. بعد ذلك بدأت الظلام الكبرى بأمير المؤمنين عليه السلام، حينما اقتصبت الخلافة منه وأجبر على البيعة، ثم بمصيبة الزهراء عليه السلام وعصرها خلف الباب وسقوط محسن وضربها وغير ذلك من هذه الأحداث التي تعرفونها. لعل إن شاء الله بالأخير أقرأ لكم بعض الأشياء التي حدثت معه. هذه المظلومية، مظلومية الزهراء عليه السلام، لا بد أن نركز عليها في أحاديثنا. يعني هذه المظلومية، مظلومية أهل البيت عليهم السلام، هي التي تحيي ديننا. هذا الدين الذي وصل إلينا عبر الزمان إنما أحياه أو أحيته مظلومية أهل البيت عليهم السلام والخطباء الذين مروا عبر التاريخ بهذا الذكر، مع التركيز على مصائب أهل البيت عليهم السلام لربط الناس بهم كناحية عاطفية، وكذلك الخطباء الذين يطرحون النواحي الفكرية أيضا يربطون الناس بهذه الأحداث. ويجب التركيز على مصائب أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما مظلومية الزهراء عليه السلام، سواء عصرها خلف الباب، ضربها، طعنها بالسيف كما في بعض الأرادوا أن يطعنوها بالسيف، أرادوا قتلها، وسقوط محسن. هذه الأمور المسمار في أضلعها لابد من التركيز عليها دائما في أحاديثنا. يعني أمير المؤمنين عليه السلام طبعا اقتصبت منه الخلافة، لكن لابد أن نعرف أن الخلافة والحكم مفصول عن الإمامة. نعم مسؤولية الإمام عليه السلام الحكم، وكذلك ممارسته كدور الإمامة. الإمامة طبعا الحكم ممكن أن يوقف، يعني ما يكون حاكم بين الناس، ولكن الإمامة لا يمكن أن تغتصب. الإمامة جزء من شخصية الإمام، لا يمكن أن تسلب هذه الإمامة، لأن الإمامة تعطى للإنسان من قبل الله عز وجل على أساس عصمته والشروط الأخرى الموجودة عند الأئمة عليهم السلام. أمير المؤمنين عليه السلام لم يمارس دوره كحاكم، لكن مارس دوره كإمام، كان يتدخل في القضايا، كان يمارس دوره كإمام بالنسبة لمن آمن به، وكذلك مارس دوره كإمام في حفظ الدين في مقابل أعداء الدين. كان الإمام عليه السلام نراجع التاريخ حتى أثناء الخلافات الأخرى كان يمارس دوره بالمقدار الذي يستطيع أن يصلح، كان يتدخل بالمقدار الذي يسمح له، كان يتدخل في هذه القضايا. حتى بقية الأئمة عليه السلام كان الخلفاء يرجعون إليهم في المشاكل الكبيرة التي لا يجدون لها حل. بالنسبة للأئمة عليه السلام قد يقال أنهم رجال أرادوا الخلافة فمن الممكن أن يحاربوا، لكن الزهراء عليه السلام لم تكن تريد الخلافة لنفسها حتى يقال أنها والله خرجت من أجل الخلافة. ما يقال في الزهراء لا يمكن أن يقال للرجال الآخرين، نعم الأئمة عليه السلام، لكن الزهراء لا يمكن أن يقال عنها أنها كانت تريد الخلافة. في ذاك الزمان من يضرب النساء أو يتصدى للنساء كان يسقط من أعين الناس، يعني المرأة كان لها حرمة في ذاك الوقت. من يضرب امرأة خلاص بعد يسقط من أعين الرجال، أنه مو رجل أنه يضرب امرأة. لذلك الإمام الحسين عليه السلام حينما يأخذ أهل بيته، يأخذ نساءه، يأخذ أطفاله، كان من أجل هذا أنهم ما يستطيعون أن يضربوا النساء، وإن كانوا ضربوهم بمجرد ما يضرب النساء حتى في مجلس الجديد، لو كانوا تعرضوا بالضرب لامرأة من النساء كانوا يسقطون من أعين الناس، ما كانوا يضربونهم إلا طبعا البعض اللي كان يتعدى، وهذا كان يسقط من أعين الناس مباشرة. الإمام الحسين عليه السلام حينما أخذ النساء معه في ثورته كان من أجل الناحية الإعلامية للصوت الحسيني. لولا وجود النساء في مخيم الإمام الحسين عليه السلام أصلا هذه الثورة لم يكن لها ذكر في التاريخ، يعني كانوا يطمسون مثل هذه الثورة. فهذه الثورة استمرت بوجود الحوراء عليه السلام في نفس المخيم، وبعد انتقالها إلى الشام كذلك باقي النساء، واستمر دور النساء أيضا بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بوجود هذه المغلوبية، يعني على الرجل قد يقول وقع الظلم على الرجل أهون عند الإنسان من اللي يقول وقع الظلم على المرأة، باعتبار أن المرأة ضعيفة فيكون لها تأثير أكثر في بقاء هذه المغلوبية. المغلوبية استمرت، مغلوبية أهل البيت عليهم السلام استمرت مع باقي الأئمة عليهم السلام، يعني ما منا إلا مقتول أو مسموم، وراجعوا حياتهم دائما تعرفون تاريخ الأئمة عليهم السلام والظلم الذي وقع عليهم، فأنهم يكونون في ظلم محجوزين ضمن بيوتهم مثلا، ما يستطيعون أن يتحركوا، لا يستطيعون أن يلتقوا بأحد غير السجون غير التعذيب غير الأمور الأخرى التي كانت تجري على الأئمة عليهم السلام. فإذا هذا الظلم كان موجود وخط الظلم كان مستمر مع الأئمة عليهم السلام، فإذا نحن دورنا أن نعرف وجود خطين، خط الظلم وخط المظلومين، دورنا أن نعرف معنى الولاية والبراءة حتى لا نكون في يوم من الأيام في خط الظلم ضد خط المظلومين. الإنسان قد يكون عنده ولاية لأهل البيت عليهم السلام، لكن في نفس الوقت لابد أن تكون عنده البراءة من أعداء أهل البيت. ما ممكن أن الإنسان يجمع بين حبين في قلب واحد، بين حب أهل البيت عليهم السلام وحب أعداء أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء الأعداء الذين كانوا في السابق لابد أن نشخصهم، الأعداء الموجودين في زماننا لابد أن نعرفهم، كذلك المؤمنين في الزمان المستقبلي أيضا لابد أن يشخصوا من هم الذين يمثلون خط الظلم ومن الذي يمثل خط المظلوم حتى يستطيع أن ينصر المظلوم ضد الظالم. المؤمن لابد أن يكون دقيقا في التعامل مع الخطين، خط الظلم وخط المظلوم. فمن ناحية نظرية قد الإنسان يقول أنا مع خط المظلومين أعتقد بأهل البيت عليهم السلام، لكن من ناحية عملية قد يمارس الظلم مع خط الظلم ضد خط المظلومين. قلنا أنه الولاية والبراءة لابد أن تكون موجودة عند الإنسان المؤمن، لأنه من فروع الدين الولاية والبراءة، الولاية والبراءة تمثلان وجهان لعملة واحدة، جناحين لطير واحد، والطير ما يستطيع أن يطير بدون الجناحين. الولاية لأهل البيت عليهم السلام لا بد أن تكون موجودة عند الإنسان المؤمن، وكذلك البراءة من أعدائهم لا بد أن تكون موجودة عند الإنسان المؤمن. البراءة ضرورية كما أن الولاية ضرورية. في هذا الزمان الولاية لأهل البيت عليهم السلام موجودة في قلوب المؤمنين، لكن أظن أنه توجد مشكلة عند المؤمنين في قضية البراءة من أعداء الدين. فنعم عندهم الولاية ولكن ما عندهم البراءة بالشكل المطلوب، لذلك قد يوالون من يكون عدوا للدين، ما ملتفت هو إلى نفسه أنه مطلوب منه الولاية والبراءة. نعم الولاية موجودة ولكن أظن أننا نفتقد البراءة في هذا الزمن بالشكل المطلوب، لأنه يكون بمستوى البراءة. نحتاج اللي يحتاج المؤمن أولا أن يشخص من هم أعداء الدين، بعد ذلك يتبرأ منهم ولا يتولاهم بل لا يحبهم. حتى في الذكر لابد أن يلتفت أنه حينما يذكرهم يذكرهم بأي شكل، يذكرهم بأي كلمة. يعني الأشياء التي قد تقال، ما بأذكر أمثلة، قد تقال بعض القضايا أحيانا عن الشخص، شخص الظالم يذكر بمدح مثلا. لو تذكرون قصة صفوان الجمال أنه كان يتمنى بقاء هذا الخليفة حتى يستلم أمواله حقوقه، فالإمام عليه السلام حذر حتى من هذا، لو لا تتمنى بقاء هذا الظالم ولو ليوم واحد. فبعض المؤمنين عندهم ازدواجية في الشخصية، يحب أهل البيت ويحب أعداء أهل البيت، وهذا ما ممكن، أنه كيف يمكن أن يجتمع النقيضان والضدان في قلب واحد؟ فإذا ما يعيش البراءة من أعداء الدين، فإذا على الإنسان المؤمن أن يشخص أعداء الدين بدقة، بعد ذلك يتبرأ منهم، ولا بد أن تكون عنده هذه القدرة على التشخيص. ما بأذكر أمثلة من هم أعداء الدين وغيره. على كل طبعا من فروع الدين، بس الآن المشكلة أنه الولاية موجودة لكن البراءة مو بالصورة المطلوبة، فيعيش حب لأعداء الدين بدون ما يلتفت. ما بيضرب أمثلة، واضح هذا بين المؤمنين، مو شيء خافي. إذا الناحية العاطفية ضرورية بالنسبة لله، لكن الخلفية الفكرية في كيفية التعامل مع خط المظلومين وخط الظالمين أيضا الإنسان لابد أن يكون موجود عنده. قلنا الخطين مستمرين، لأعطيكم خلاصة الموضوع، الخطين مستمرين منذ زمن آدم عليه السلام إلى ظهور الحجة. عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. ظلما وجورا يعني عند خط الظالمين هو المنتصر، إلى أن يظهر الإمام عليه السلام فيقضي على هذا الخط وينشر العدل في مقابل الظلم. لابد أن نشخص الظالمين ونشخص المظلومين حتى نقف مع المظلومين ضد الظالمين. فنحتاج إلى معرفة من يمثل أعداء الدين في هذا الزمان بدقة، أيضا لابد أن نشخص المؤمن تكليفه. والمؤمن إذا لابد أن يعرف من يمثل خط أهل البيت عليه السلام في هذا الزمان، من يمثل خط أعداء الدين في هذا الزمان، حتى يتولى ويتبرع، يتولى أهل البيت ومن يمثل أهل البيت عليه السلام، يتبرع ممن يمثل خط الشيطان وخط الظلم بعد تشخيصهم. فتكليف كل مؤمن في كل زمان ومكان أن يعرف من يمثل أهل البيت ومن يمثل أعداء أهل البيت. وهذا تشخيصه هو سهل، ولكن المؤمنين ما ملتفتين إلى أنهم لابد من تشخيص أعداء الدين منهم. في هذه الدقائق أقرأ لكم بعض الأمور المذكورة في كتاب سليم بن قيس في صفحة 385. يقول: وقائع السقيفة على لسان ابن عباس عن أبان بن أبي عياش عن سليم بن قيس قال: كنت عند عبد الله بن عباس في بيته ومعنا جماعة من شيعة علي عليه السلام فحدثنا، فكان فيما حدثنا أن قال: يا إخوتي، توفي رسول الله صلى الله عليه وآله يوما توفي فلم يوضع في حفرته حتى نكث الناس وارتدوا وأجمعوا على الخلاف، واشتغل علي بن أبي طالب عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله حتى فرغ من غسله وتكفينه وتحنيطه ووضعه في حفرته، ثم أقبل على تأليف القرآن وشغل عنهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن همته الملك لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره عن القوم. ثم يقول: فلما افتتن الناس، أخذ البيعة من علي عليه السلام بالإكراه، فلما افتتن الناس بالذين افتتنوا به من الرجلين، فلم يبق إلا علي وبنو هاشم وأبو ذر والمقداد وسلمان في أناس معهم يسير. قال الثاني للأول: يا هذا، إن الناس أجمعين قد بايعوك ما خلا هذا الرجل وأهل بيته وهؤلاء النفر، فابعث إليه. فبعث إليه ابن عمرو الثاني يقال له قنفذ، فقال له: يا قنفذ، انطلق إلى علي فقل له أجب خليفة رسول الله. فانطلق فأبلغه، فقال علي عليه السلام: ما أسرع ما كذبتم على رسول الله، نكثتم وارتددتم، والله ما استخلف رسول الله غيري، فارجع يا قنفذ فإنما أنت رسول، فقل له: قال لك علي: والله ما استخلفك رسول الله، وإنك لتعلم من خليفة رسول الله. فأقبل قنفذ إلى الأول فبلغه الرسالة فقال الأول: صدق علي، ما استخلفني رسول الله. فغضب الثاني ووثب وقام، فقال الأول: اجلس. ثم قال لقنفذ: اذهب إليه فقل له: أجب أمير المؤمنين. فأقبل قنفذ حتى دخل على علي عليه السلام فأبلغه الرسالة، فقال عليه السلام: كذب والله، انطلق إليه فقل له: والله لقد تسميت باسم ليس لك، فقد علمت أن أمير المؤمنين غيرك. فرجع قنفذ فأخبرهما، فوثب الثاني غضبان فقال: والله إني لعارف بسقفه وضعف رأيه، وإنه لا يستقيم لنا أمر حتى نقتله، فخلني آتك برأسه، رأس علي عليه السلام. فقال الأول: اجلس. فأبى فأقسم عليه فجلس. ثم قال: يا قنفذ، انطلق فقل له: أجب الأول. فأقبل قنفذ فقال: يا علي، أجب الأول. فقال علي عليه السلام: إني لفي شغل عنه، وما كنت بالذي أترك وصية خليلي وأخي وأنطلق إلى الأول وما اجتمعتم عليه من الجور، هجومهم على بيت فاطمة عليه السلام وإحراقه. فانطلق قنفذ فأخبر الأول، فوثب الثاني غضبان فنادى خالد وقنفذا فأمرهما أن يحملا حطبا ونارا، ثم أقبل حتى انتهى إلى باب علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام قاعدة خلف الباب قد عصبت رأسها ونحل جسمها في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. فأقبل الثاني حتى ضرب الباب، ثم نادى: يا ابن أبي طالب، افتح الباب. فقالت فاطمة عليه السلام: يا فلان، ما لنا ولك، لا تدعنا وما نحن فيه. قال: افتح الباب وإلا أحرقناه عليكم. فقال الثاني، فقال: يا فلان، أما تتقي الله عز وجل تدخل على بيتي وتهجم على داري؟ فأبى أن ينصرف، ثم دعا الثاني بالنار فأضرمها في الباب فأحرق الباب، ثم يأتي إلى ذكر ضرب الصديقة الطاهرة عليه السلام. فاستقبلته فاطمة عليه السلام وصاحت يا أبتاه يا رسول الله، فرفع السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها فصرخت، فرفع الصوت فضرب به ذراعها فصاحت يا أبتاه. ثم وثب علي بن أبي طالب عليه السلام فأخذ بتلابيب الثاني ثم هزه فصرعه ووجع أنفه ورقبته وهم بقتله، فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما أوصى به من الصبر والطاعة، فقال: والذي كرم محمدا بالنبوة لولا كتاب من الله سبق لعلمت أنك لا تدخل بيتي. فإذا كانت الوصية من النبي صلى الله عليه وآله أن يصبر. وهناك أيضا عنوان آخر يريدون قتل الزهراء عليه السلام بالسيف وأخراج أمير المؤمنين عليه السلام من البيت. راجعون هذا المصدر كتاب سليم ابن قيس الهلالي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.